بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. نستأنف هذا المجلس في بيان بعض أحكام أبواب حساب الفرائض، وقد سبق أن قلت إن هذا الباب يعني كتاب المواريث ينقسم في الجملة إلى قسمين: قسم يتعلق بفقه المواريث، والقسم الآخر بحسابها، ونستطيع أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام: فقه المواريث وحسابها، وكذا قسمة التركات، لأن الثمرة من هذا الحساب هو الوصول إلى قسمة التركة، وهي باب منفصل، ولعلي أعلق عليها تعليقا يسيرا في آخر المجلس. وقف بنا الحديث حول كلام المصنف عن العول.
أقرأ العول؟
انتهينا من العول. ما بعد العول؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن كانت الفروض أقل من المسألة ولم يكن معهم عاصب، رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه.
هذا هو مختصر باب الرد. والشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله كان يرى الرد، ولكنه يرى الرد على جميع أصحاب الفروض، فالرد عنده عكس العول تماما، فالعول بسبب المزاحمة، والرد بسبب وجود ميراث لا عاصب يأخذه فيرد إلى جميع ذوي الفروض وفق استحقاقهم. وجمهور العلماء أو عامة أهل العلم يقولون بالرد، خلافا لزيد بن ثابت ووافقه مالك الذين يمنعون الرد. فجمهورهم مذهب أبي حنيفة، مذهب عموم الصحابة، قال ابن عبد البر: عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون بالرد. وتبعهم على هذا جمهور العلماء، مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد، ومذهب المتأخرين من الشافعية، فهم يقولون بالرد. فجمهور أهل العلم يرون الرد، وعامتهم يرون الرد على غير الزوجين، لأن الرد محصور بذوي الفروض النسبية. ما هو الرد؟ الرد أن تفرض الفرائض النصف أو الربع أو الثمن أو السدس أو الثلثين، ويبقى بقية لا عاصب يأخذها، فماذا نفعل بهذا الباقي؟ هل نرده إلى ذوي الفروض أو نعطيه عموم المسلمين؟ وإذا قلنا نعطيه عموم المسلمين، يعني نعطيه بيت المال الذي هو جهة الاختصاص في صرف هذا المال الذي لا مالك له. الله عز وجل قسم الفرائض، تولى قسمتها بنفسه في كتابه، وأعطى كل ذي حق حقه. فهل آيات الفرائض تمنع من الزيادة بدليل آخر؟ يقول جمهور العلماء أن هؤلاء أخذوا فرائضهم بأدلة ورد عليهم بأدلة أخرى. ما هي الأدلة التي تدل على الرد؟ قول الله سبحانه وتعالى: وأولو الأرحام أولى بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة: من ترك مالا فلورثته، فهذا المال المتبقي بعد الفرائض لا يوجد عاصب يأخذه، لأنه لو وجد عاصب فلا رد، بل لو وجد عاصب لا رد ولا عول. قاعدة، لا يمكن أن تجد مسألة فيها رد أو فيها عول وفيها عاصب. فالعول إذا تزاحمت الفرائض وزادت عن المال فننقص الجميع، والرد إذا نقصت الفرائض عن المسألة عن التركة فنرد الزائد إليهم بنسبة فروضهم. فلو وجد عاصب أخذ المتبقي في الرد، ولا يمكن أن يوجد في مسائل العول عاصب لأنه لا باقي له بسبب المزاحمة. فالشيخ بن سعدي يرى الرد على جميع ذوي الفروض، وجمهور العلماء يرون أنه لا رد على الزوجين، لأن الآية تدل على اختصاص الأولوية بذوي الأرحام بالقرابات النسبية، والزوجان ليس من أهلها، لأن السبب في توريث الزوجين هو النكاح والمصاهرة وعقد الزوجية، فلا نسب بينهم وليسوا من ذوي الأرحام، وهذا هو القول الراجح. وهذا يتطلب دقة في الحساب، دقة في الحساب. فلو وجد مسألة كان هلك هالك عن زوجة وأم، كيف تقسم؟ الأم لها الثلث والزوجة لها الربع، طيب والباقي نرده للأم، وعلى هذا تقسم، تقول الزوجة لها الربع والأم لها الباقي فرضا وردا، فرضا وردا. طيب لو هلك هالك عن زوج وأم، الزوج له النصف والأم لها الثلث ولا السدس؟ الأم لها الثلث، لماذا؟ لعدم
وجود
الفرع الوارث، ولعدم
الجمع
من الإخوة، فتأخذ الثلث في هذه الحالة، وتأخذ الباقي يرد لها دون الزوج. وعلى رأي المصنف لا، نرد لهم على حسب إرثهم، فنقسم المسألة نصف وثلث، النصف والثلث من كم؟
ستة.
ثلاثة واثنين
ستة.
المسألة من ستة، نصفها ثلاثة والأم لها الثلث، ثلثها اثنين، فتجمع اثنين وثلاثة تصير خمسة، تأتي إلى المسألة ستة تمسحها وتكتب خمسة، زاد نصيب الجميع بحسب حصتهم. ولكن قول عامة أهل العلم القائلين بالرد أنهم لا يردون إلى الزوجين باعتبارهم ليس من ذوي الأرحام. والآية التي ورثت هؤلاء وردت لهم هي النص، والنص قصر ذلك، قصر هذه الأولوية بذوي الأرحام. طيب إذا قالوا إنكم تدخلون الزوجين في النقص في العول، فلماذا لا تعطون الزوجين الزيادة في الرد؟ كيف نجيب؟ نحن لو صار في تزاحم نقصنا الزوجين، انقصنا الزوجين. طيب إذا كان العكس، لماذا لا تعطون الزوجين؟ الجواب
ورود الدليل.
ورود الدليل، أحسنت. وأيضا يقال إننا في العول ملجأين لوجود المزاحمة، وأما في الرد فلا إلجاء في الرد، ما في إلجاء، فهو أخذ حقه بنص كتاب الله، وهذا القرابة النسبية رد إليهم بنص كتاب الله، فلا يصح قياس الرد على العول لأنه لا سبيل. ولذلك وقع الإجماع، وقع الإجماع في القول بالعول في مسألة أختين وزوج في عصر عمر لما استشار الصحابة، ثم بعد عمر أظهر ابن عباس خلافه، ثم بعد ابن عباس وقع الإجماع وعمل المسلمين إلى هذا يعني الزمان كما قال ابن قدامة: ولا قائل بمذهب ابن عباس ولله الحمد. وإن كان بعض الظاهرية كداود نصر هذا القول، وبعض العلماء الكبار كالزهري قال عن رأي ابن عباس: والله لولا سبق إمام معلوم الديانة والأمانة، يقصد عمر بن الخطاب، لما اختلف على ابن عباس في رأيه أحد. لكنها السنة، مضت السنة ووقع الإجماع، وإجماع المسلمين حجة. إذن يا أخواني، إذا وقع الرد فإنه يرد إلى القرابة النسبية. من هم أصحاب الرد؟ سبق أن ذكرنا أن الورثة كم عددهم؟ 26. وكم عدد العصبة المتعصبون بأنفسهم؟ 14 شخص منهم هؤلاء متعصبون بأنفسهم، يعني عصبة. وقلت إن مسائل الرد ليس فيها عصبة. وأيضا أخرج الزوج والزوجة 16، واضح؟ فالوارثون الذين يرد إليهم على هذا هم في الجملة 7: البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم. هؤلاء الذين يرد إليهم من أصحاب الفروض فيما لو انفردوا في المال. ما نسبة وقوع الرد في مسائل الفرائض؟ هل هو كثير أو قليل؟ يشترط لحصول الرد شرطان. الشرط الأول: أن لا يوجد معصب. هل خلو التركة أو خلو الورثة من معصب نادر أو كثير؟
نادر.
نعم يا أخواني، المعصب أخذناهم بالأمس وقلنا أنه ممكن يكون معصب هو ابن ابن جدي أب، ويستحق، يكون مستحقا. فهل وجود خلو الورثة من معصب كثير ولا نادر؟
نادر
جدا. وأندر منه خلو التركة من معصب وذو فرض، أندر منه. ولكن العلماء ذكروا هذا الباب باعتبار إمكان الوقوع. فلو أن شخصا أسلم وأتى إلى ديار المسلمين هو وزوجته وابنته، فهلك، يهلك عن من؟ عن زوجة وبنت. كيف يقسم ماله؟
ثمن ونصف
للزوجة، الثمن، والبنت لها النصف فرضا والباقي ردا، والباقي ردا. طيب، إذا خلت المسألة من معصب وذو فرض، نأتي إلى باب في أبواب الفرائض اسمه باب توريث ذوي الأرحام، وهو الذي ذكره بعد ذلك. قرأته
أمس،
تفضل.
فإن عدم أصحاب الفروض والعصبات ورث ذوي الأرحام
ورث ذوي الأرحام
وهم من سوى المذكورين، وينزلون منزلة من أدلوا به.
فإن عدم أصحاب الفروض والعصبات ورث ذوي الأرحام أو ورث ذوي الأرحام كلاهما، وهم سوى المذكورين، يعني هم سوى أصحاب الفروض والعصبات، هم سوى أصحاب الفروض والعصبات. فإذا هلك هالك عن بنت بنت، أو هلك هالك عن أبي أم، هل أبو الأم الجد أبو الأم يرث بفرض أو يرث بتعصيب؟ لا يرث، لا بفرض ولا يرث بتعصيب. هل بنت البنت ترث بفرض أو تعصيب؟
لا
ترث. بنت الأخت هل ترث؟ بنت الأخ ترث؟
لا ترث.
العمة الخالة بنت العم هل يرثون بفرض؟ هل يرثون بتعصيب؟ لا يرثون. نورثهم بهذا الباب فيما لو عدم العصبات وعدم معهم ذوي الفرض الذي يرد إليه، الذي أقول الذي يرد إليه، لأنه ممكن يهلك هالك عن زوجة وبنت بنت، أليس كذلك؟ فلا نرد للزوجة، نعطيها فرضها ونقول مع السلامة، وبنت البنت من ذوي الأرحام نأتي إلى هذا الباب. ما حكم ذوي الأرحام؟ واصطلاح ذوي الأرحام في باب الفرائض هو من لا هو القريب الذي يرث، هو القريب الذي لا يرث بفرض ولا تعصيب. فإذا قال هذا من ذوي الأرحام يعني ليس له فرض ولا تعصيب، واضح؟ فإذا ورث ذوي الأرحام فإنهم ينزلون منزلة من أدلى به، يعني ينزلون ويأخذون ميراث أقرب وارث إليهم هو بينهم وبين الميت. فبنت البنت تأخذ ميراث البنت، أبو الأم يأخذ ميراث الأم، بنت العم تأخذ ميراث العم، الخالة تأخذ ميراث الخالة أخت الأم فتأخذ ميراث الأم، العمة أخت الأب تأخذ ميراث الأب. طبعا العمة اختلف العلماء فيها باعتبار أنها هي تدلي بالأبي وتدلي بالعمي أخوها غير المورث، فهل تأخذ الأقوى أو تأخذ الأبعد، وتدلي بأمها الجدة وتدلي بأبيها الجد. قاعدة، إذا أدلى ذوي الرحم بأكثر من جهة فيعطى بأقواها جهة، فيعطاها بأقواها جهة. فالعمة نعطيها ميراث الأب، وعلى هذا فلا بد إذا أردت أن تحسب مسائل ذوي الأرحام أن تضع خانة لذوي الأرحام ثم خانة للمدلى بهم، فتحدد قرابة ذوي الرحم من لأقرب وارث يستحق الميراث، أقرب وارث فتنزله منزلته. وهذا معنى التنزيل في ذوي الأرحام، أن تنزل ذوي الرحم منزلة أقرب وارث يدلي به فتعطيه حقه. وإذا نزلته وجمعت القرابة أعمل قواعد الحجب فيهم. فالأب مثلا لو هلك هالك عن بنت بنت وعمة وبنت أخ، هؤلاء ذو أرحام أليس كذلك؟ نزلهم منزلة من أدلى به، بنت البنت تأخذ ميراث البنت، بنت الأخ تأخذ ميراث الأخ، العمة تأخذ ميراث العم أو الأب، تأخذ ميراث الأب. فاجتمع عندك في خانة المدلى بهم أب وأخ وبنت. طبق قواعد الحجب، من الذي يحجب؟
الأخ.
فيكون المال نصفه للبنت تأخذه بنت البنت، والباقي تعصيبا للأب تأخذه العمة، وبنت الأخ محجوبة، مع أنه مر بنا في قواعد التعصيب أن ابن الأخ أقوى من العم، ولكن لا نطبق هذه القواعد في ذوي الأرحام وعلاقتهم بمن أدلوا به. نحن نعطي القريب أقرب ننزله منزلة من أدلى به، ثم نطبق قواعد الحجب على المدلى بهم. طيب، إذا عدم قرابة الميت الذين يرثون بالفرض، وعدم عصبته ليس له عصبة وليس له ذو رحم، ماذا نفعل بهذا المال؟ مثاله: شخص أسلم وهو رجل ثري وأتى إلى بلاد المسلمين فمات وليس له قريب مسلم. أخذنا في موانع الإرث أن الكفر مانع من موانع الإرث، فهلك هذا وترك مالا كثيرا، فأين يكون؟ في مصالح المسلمين، ومصرفه بيت المال، فيحكم بأنه يصرف لمصالح المسلمين العامة والخاصة. طيب، تفضل يا شيخ.
ومن لا وارث له فماله لبيت المال يصرف في المصالح العامة والخاصة. وإذا مات الإنسان تعلق بتركته أربعة حقوق مرتبة.
هذا سبق أن تكلمنا عنه في بداية الدرس، الحقوق المتعلقة بالتركة، وأن التركة هي الحق الخامس يسبقها حقوق، فأولها
مؤنة التجهيز.
فإذا مات الميت أول ما يصرف من ماله ما يتعلق بتجهيزه وتكفينه وتغسيله وتحنيطه وأجرة حفر القبر إن كان له أجرة أو لم يوجد، فكل هذه تصرف من تركته أول. هذا أول الحقوق، وهو على المشهور من مذهب الحنابلة. نعم.
ثم الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال.
ثم الديون المتعلقة بعين التركة كالمرهونة أو كأرش العبد الجاني، لأنه إذا سددت ستزداد التركة أو ستكسب هذه العين المرهونة. ثم بعدها الديون المرسلة، فأي دين ثبت وإن لم يوثق فإنه يعطى من تركة الميت قبل قسمتها وقبل صرف الوصايا. ثم بعد ذلك
ثم إن كان له وصية تنفذ من ثلثه لأجنبي.
ثم إن كان الميت قد أوصى وصية فإن وصيته وهو التبرع بعد الموت تنفذ من الثلث إذا كانت لغير وارث، لأنه لا وصية لوارث، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. ولا يزيد عن الثلث، فلو زاد عن الثلث أو أوصى لوارث فإن هذا يكون معلقا على إجازة الورثة، لأن المال مالهم والحق لا يعدوهم، فإن رضوا به فلهم أن يتبرعوا من مالهم الذي أعطاهم الله عز وجل. ثم
الباقي للورثة المذكورين.
ثم بعد هذا القسم الرابع وهو الوصايا يأتي حقوق الورثة، وتقسم كما مر على أصحاب الفروض، ثم وفما أبقت الفروض فللعصبات، فإن لم يكن فلذوي الرحم، وإلا فيصرف هذا المال لبيت مال المسلمين إن لم يوجد له وارث لا من ذو فرض ولا عاصب ولا ذي رحم.
وأسباب الإرث ثلاثة: النسب والنكاح الصحيح والولاء.
سبق أن تكلمنا على هذا تفصيلا، وهذه الأسباب التي بسببها يستحق أو تنشأ علقة الميراث، وهي ثلاثة: النسب، وهي عموم القرابة، وهي أكبر سبب يرث به الورثة، ثم النكاح الصحيح وهو الخالي من الموانع، وثم الولاء وهو الذي يكون بسبب نعمة الاعتاق، فإن العتق يعطي السيد حقه ويعطي كذلك عصبة السيد الحق في ولاء هذا المعتق.
وموانعه ثلاثة: القتل والرق واختلاف الدين.
وموانع التوارث ثلاثة: القتل، وهو القتل المضمون على المذهب بقصاص أو دية أو كفارة، والصحيح هو أنه القتل العمد وشبه العمد، وأما القتل غير المضمون كالقتل بخطأ فهو محل خلاف، إلا أن الصحيح أنه لا يمنع، وكذا دفع الصائل ونحوه. والرق لأن الرقيق هو مال لسيده، فإذا ورث الرقيق صار هذا المال للسيد، والسيد أجنبي عن المورث، فالرق يمنع التوارث، يمنع التوارث. واختلاف الدين لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم.
وإن كان بعض الورثة حبلا أو مفقودا أو نحوه عملت بالاحتياط ووقفت له، وإن طلب الورثة قسمة التركة عملت بما يحصل به الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى.
هنا مسائل يذكرها الفقهاء في كتاب الفرائض، ويسميها يعني البعض أبواب التقدير والاحتمال، أبواب التقدير والاحتمال. فبعض الورثة قد يكون فيه تردد واحتمال، هل هو وارث أو ليس بوارث، من جهة وجوده وعدمه أو من جهة ذكوريته وأنوثته. فيذكرون باب الغرق والهدمة. ماذا يقصدون بباب الغرق والهدمة في كتاب الفرائض؟ يقصدون فيه الموتى الذين التبس زمن موتهم، كالذي يموتون بالغرق، أو الذين يموتون بالهدد، هدمة، يهدم البيت فيموتون فلا يعرف المتقدم من المتأخر. في عصرنا هذا الذين يموتون بحوادث السيارات، أو الذين يموتون بالانفجارات التي تهلك الناس في لحظة واحدة. هنا أريد أن أعلق أن في مسألة إجماعية، أجمع العلماء أنه إذا ماتوا في نفس اللحظة أنه لا توارث، لأن شرط التوارث أن يتأخر الوارث عن المورث، وأن يتقدم المورث على الوارث. فإذا قطعنا أن هذا الأب وهذا الابن مات في لحظة واحدة كالانفجارات، نسأل الله عافية والسلام، التي تكون بالغاز أو ببعض أنواع التي تهلك في نفس اللحظة، هذا قطعا أنه مات في نفس اللحظة، فلا يوجد سابق ولا لاحق، فحينئذ فالمسألة محل إجماع أنه لا توارث، فيعطى ميراث الأب لورثته الأحياء، ويعطى ميراث الإبن لورثته الأحياء، ولا يرث الإبن من أبيه ولا الأب من ابنه. محل الخلاف بين العلماء هو أننا لا ندري من المتقدم أو المتأخر، أو يعني يجهل الحال، أو يعلم لا بعينه، كان يشهد المسعف يقول: أنا أتيت إلى حادث السيارة ورأيت أحدهم تشهد ثم مات، وبقي الآخر ساعة ثم مات، من هو؟ يقول: لا أدري. فيعلم أن بينهما تقدم وتأخر لا بعينه، أو يعلم وينسى، فلا ندري من السابق من اللاحق. فهنا خلاف بين العلماء. جمهور أهل العلم يرون أنه لا توارث، وإنما يرث كل ميت ورثته الأحياء، فلو هلك أب وابنه في حادث وعلمنا أن أحدهم سبق الآخر في الموت فلا نعطي من مات معه من ميراثه شيء، على مذهب الجمهور، لأننا لا ندري أهذا السابق أم الثاني. والرأي الآخر أنه يورث بعضهم من بعض من تلاد المال لا من طريفه، يعني من المال الذي كان موجودا قبل الوفاة لا من الطريف وهو الحادث بعد الوفاة. مثلا لو أنني أعطيت الابن من مال الأبي، الآن الابن ما عنده مثلا ولا ريال مثلا، والأب عنده مثلا 10,000 ريال، فأخذنا وهلك الأب عن ابنين، ابن معه في السيارة وابن يعني حي، فإن أعطيناه 5,000 لا نقسم هذه 5 على الأب مرة أخرى، لأن هذا طريف حادث بعد الوفاة. وعلى هذا لابد أن تعمل مسألتين، مسألة تسميها مسألة الأبي ومسألة الابن. ومال الأبي قدره 10,000، مال الابن نفرض أن الابن عنده 1,000 ريال، فنعطي الأب من 1,000 ونعطي الابن من 10,000، ثم نعطي ورثت الذي مات معه. وهذه يعني هذه المسألة فرع عن المناسخات. فعندنا لابد أن في مسائل الغرق والهدم أن نضع مسألتين، مسألة لكل ميت ونعطي من مات معه من تلاد المال، من المال الموجود قبل الوفاة لا الذي حدث بعدها بسبب التوارث. وأما من مات معه فلا يأخذ من مال من المال شيئا في نفس مسألته، لأنهم قد يكونوا 3-4، فإذا كانوا 3 أموات وكلهم يرث بعضهم من بعض تجعل 3 مسائل أو 4 مسائل على حسب أعداد الأموات، تعطيهم من التلاد، وأما الطريف الحادث فلا تعطيهم شيئا. جمهور العلماء يرون أنه لا توارث، فتعطي الأب مال الأب كله للوارث الحي، وتعطي مال الابن لوارثه الحي دون من مات معه. هذا باب يتردد فيه حياة الوارث من عدمه في باب الغرقى. مثله أيضا باب الحمل. الحمل الحقيقة فيه تردد من جهتين، من جهة الوجود والعدم، الحياة والموت، ومن جهة الذكورة والأنوثة. فإذا مات ميت وله زوجة أو أم أو زوجة ابن حامل، وكان هذا الحمل يستحق الميراث، زوجة سيكون حملها ابن أو بنت ليس كذلك، وحمل أم سيكون أخ أو أخت، وحمل زوجة ابن سيكون ابن ابن أو بنت ابن، وهكذا حمل زوجة جد. فهنا فيه احتمال، لا بد أن نفرض ونقدر هنا هذا الحمل ماذا سيكون، وهل نقسم التركة مع وجود هذا الحمل أو لا نقسمها. الصحيح أنها تقسم ولكن يحتاط للحمل في نصيبه، فنقدر للحمل أفضل ما يأخذ من احتمال ذكرين أو أنثيين، لأن احتمال وجود الذكورة أو التوأم كثير وليس نادرا، أما أكثر من 2 فهو نادر، ولذلك يكثر في الناس وجود التوأم. فقال وهو مذهب الحنابلة أنه يقدر وجود توأم ذكرين أو أنثيين، فالاحتمالات ستكون 6 لهذا الحمل، إما أن يخرج ميتا، وإما أن يخرج ذكرا، وإما أن يخرج أنثى، وإما أن يخرج ذكرين، وإما أن يخرج أنثيين، وإما أن يخرج ذكر وأنثى. فتقسم المسألة على 6 احتمالات، وتعطي للورثة الأدنى من هذه 6 احتمالات، الأدنى من هذه 6 احتمالات، وتوقف الباقي حتى يتبين هذا الحمل. وهذا داخل في أبواب التقدير والاحتمال في أبواب الفرائض. من هذه الأبواب باب المفقود، والمفقود هو الذي جهل حاله فلم يعلم، فلا تعلم حياته أو موته. فلو تقدم ورثة إلى المحكمة وقالوا نحن ورثة فلان ولنا أخ مفقود خرج من سنوات ولا ندري أهو حي أو ميت ونريد قسمة مال مورثنا، فماذا نفعل في حق هذا المفقود؟ الحقيقة أن المفقود تتعلق فيه أحكام كثيرة، منها حكمه في مال مورثه. هنا أيضا نفعل فيه كما فعلنا، كم فيه احتمال؟ فيه احتمال أنه ميت وفيه احتمال أنه حي، فالقاضي هنا يعمل حال الصحيح أنه يعني لا يتقيد بمدة، وإنما ينظر في قرائن الأحوال والملابسات ويفرض مدة يعتقد أنه يمكن البحث فيه والسؤال والتحري، هذا هو الراجح. فإذا انتهت هذه المدة حكم بمقتضاها، إن قالوا موجود حكم بأنه موجود وأعطاه من الميراث وحبسه في بيت المال حتى يأتي. وإن قال وإن ظهر له أنه ميت فيحكم بموته ويعمل احتمال أنه ميت. خلال هذه الفترة هل ينقطع هؤلاء الورثة عن حقوقهم أم لهم أن يأخذوا حقوقهم؟ لهم أن يأخذوا أقل ما يمكن من الحقوق. وعلى هذا نقسم للحمل بين احتمالين، عفوا نقسم للمفقود بين احتمالين، احتمال الحياة واحتمال الموت، مسألتين. ثم نوقف للمفقود الأحظ حتى يتبين، فإذا تبين حاله أو حكم بموته رد هذا المال إلى ورثته. أيضا من أبواب يعني التي فيها تردد واحتمال ذكرنا باب الحمل أنه يدخل في الأنثى والذكر، يوجد باب الخنثى المشكل أو الخنثى عموما، والخنثى هو الذي له آلتين، آلة ذكر وآلة أنثى، ولا يدرى أيهما هو بهما ألصق أو فيتربص به البلوغ إن لم يتبين. ننظر إلى العلامات، فكانوا قديما يرون يقيسون بعلامة البول، فالبول إن بال من آلة الذكر فذكر وإن بال من آلة الأنثى فأنثى، فإن تساوت فننظر إلى الأكثر ثم إلى الأسبق، فإن لم نستطع الترجيح فيبقى مشكلا حتى وقت البلوغ، ووقت البلوغ تعمل فيه علامات البلوغ، فإن ظهر منه حيض أو تفلك ثديين ونحو ذلك فهو أنثى، وإن ظهرت منه علامة الذكورة كالاحتلام أو ظهور اللحية ونحوها فهو ذكر. لكن إن مات صغيرا يقولون هذا خنثى مشكل، يبقى مشكل، مات صغير ولا ندري أهو ذكر أم أنثى. فإن كان خنثى مشكل فإن يعني الحنابل، المسألة فيها خلاف، الحنابل يعطونه نصف نصيبه ذكر ونصف نصيبه أنثى، وإن كان حيا ويتربص به تبين الحال فإنهم يوقفون له، يعطونه الأقل من نصيبيه ويوقفون الباقي حتى يتبين. فهذا أيضا فيه توريث بالتقدير والاحتمال، هذه أبواب التقدير والاحتمال. فيها المناسخات، بعض الناس يرى أنها من أصعب أبواب الفرائض وهي في الحقيقة من أسهلها، إذا سهلتها سهلت وإذا صعبتها صعبت. ولكن حتى يعني يتيقن الإنسان من ضبطه ما هي المناسخات، أن يموت ميت وقبل قسمة تركته يموت أحد ورثته، فأنت الآن ستقسم للأول ثم تقسم للثاني، وقد يكون الأموات يعني فيهم تسلسل، في عشرة أموات كل واحد يرث من الآخر هذه الدار. بالنسبة للحساب تستطيع أن تعطي الأول وكأنه ما مات أحد من ورثته، ثم تأخذ نصيب هذا الميت الذي بعده فتقسمه كأنه مسألة أخرى، ثم تقسمها كذلك كأنها مسألة، فيصير عندك عشر مسائل، أخذت سهامه وقسمت هذه السهام. هذا من جهة التنظير أسهل بكثير ولا مناسخة حينئذ، كأنك تقول هلك هالك عن أب وأم وأخت أو ابن وبنت، ثم مات الأب، أنت ما تقول ثم مات الأب، فلم تقسم حتى مات الأب عن عمن في المسألة مثلا، واضح؟ ما تأتي تقول هلك هالك عن أب وبنت وأم وابن، اقسم سدس سدس، وللذكر مثل حظ الأنثيين، ثلاثة وثلاثة رؤوس والباقي أربعة تحتاج إلى تصحيح، ثلاثة ضرب ستة 18، ثلاثة في واحد ثلاثة ثلاثة والباقي 12، للابن ثمانية وللبنت أربعة. مات الأب تأخذ الثلاثة، ثلاثة أسهم الأب وهي ميراث البقية، وهكذا تفعل. هي من جهة حساب الفرائض سهلة، لكن من جهة قسمة التركات صعبة، وقد ذكرت لكم في فرق بين حساب الفريضة وقسمة التركة. لو كان هذا بيت قدامك صعب أنك تأتي تجزئه إلى 18 جزءا ثم تعطي الأب ثم تأخذ الثلاثة وتفرض قسمتها. أسهل طريقة الفقهاء، طريقة الفقهاء في نظري أن الذي يصعبها هي محاولة الاختصار، محاولة الاختصار في الحالات، فإذا لم تختصرها وأخذت الثالثة التي هي الجادة فإنك تقسم هذا بكل ارتياح. وملخصها أن تضع مسألة للميت الأول وتضع مسألة للميت الثاني وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح، ثم تنظر بين سهام الميت الثاني من الأولى وأصل مسألته، إن انقسمت فإن المسألة هي نفس مسألة الأول، وإن لم تنقسم فأثبت وفق مسألة الثاني أو كاملها إن لم توافق وباينت، تأخذ هذا المثبت وتضربه في مسألة الميت الأول تخرج الجامعة، ثم بعد ذلك تكون هذه الجامعة هي مسألة أولى والميت الثالث مسألة ثانية، وهكذا تحل المناسخات مسألتين جامعة مسألتين جامعة حتى تنتهي من جميع الأموات. وبهذا تقسم مسائل الأموات بدقة وبسهولة، والمسألة تحتاج إلى دربة وتحتاج إلى تكرار ومحاولات حتى يتقن الإنسان، لكن هي في الحقيقة يعني باب سهل على من سهله الله عليه. قسمة التركات، نحن قلنا إن الفرائض تنقسم إلى فقه فرائض وهو من أهم مسائل الفرائض، والذي ليس لديه فقه يعني بمعنى أنه لا يعرف من يرث ومن لا يرث ومن يحجب وشروط ومقدار ما يرث، هذا يعني يحتاج أن يتعلم هذا قبل أن يلج إلى الحساب، أو يحتاج الحاسب إلى فقيه يعطيه يقول ورث الأب السدس وورث الأم السدس وأعطي الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم الحاسب يحسب. فأهم ما يكون في هذا الباب فقه الفرائض. حساب الفرائض هو ما يتعلق بالتأصيل والتصحيح، وإن كانت أكثر من مسألة فنحتاج إلى جامعة كما ذكرنا في المناسخات، وكما في مسائل الغرق والهدمة وكما في مسائل الرد إذا قلنا إننا لا نرد على الزوجين، فحينئذ نحن نحتاج أن نجعل مسألة للزوجية ومسألة لأهل الرد، وتكون مسألة جامعة. فالمسألة سواء كانت أصلا أو مصحا أو جامعة هذه نحتاجها في باب الحساب. إذا انتهت، طبعا الصنعة الفرضية في حساب الفرائض أنهم لا يقبلون الكسور ولا يقبلون الأعداد التي يمكن اختصارها، ولذلك يقولون في التأصيل تحصيل أقل عدد ينقسم على فروض المسألة أو فرضها بلا كسر، وفي تصحيح الانكسار يقولون هو تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة أو على الرؤوس بلا كسر. فعندك يعني عندك أمران، الأول تحصيل أقل الأعداد، ولذلك تحتاج إلى الاختصارات اللي المماثلة والمداخلة والموافقة حتى تحصل هذا والمباينة. أما لو جئت وجعلت الأرقام كلها مباينة تضرب هذا في كامل هذا ستصل إلى الحل الصحيح، لكن خلاف الصنعة الفرضية ستصيب الحق ولكن ستطلع منك الأعداد كبيرة جدا ويمكن اختصارها، ولذلك قامت على هذه الأسس تحصيل أقل عدد ينقسم على فروض المسألة أو ينقسم على الورثة بلا كسر. في حساب التركات لا، ممكن يصير في كسور ولا تحكم الناس، لأنه التركة يقول والله أنا تركت 10 ريال للورثة أو 1000 ريال ستعطيهم وستبقى كسور، لا بد أن تتعامل مع هذه الكسور. وفي الجملة التركات قسمان، قسم يقبل يعني يقبل القسم بالعد كقسمة الأملاك، هي كقسمة الشركاء لأنها أموال، فإذا عرفنا حق هؤلاء الورثة من السهام وكم أصل مسألتهم تأتي تأخذ هذه التركة التي تعد الرصيد مثلا في البنك أو الكاش وتقسمه على مسألتهم أصلا أو مصحا أو جامعة، وما خرج تضربه بسهام كل وارث فهذا ما يستحقه من التركة. واضح يا مشايخ؟ فالتركة معلومة والمسألة معلومة والسهام معلومة، المجهول هو مقدار ما يأخذه هذا الوارث من المال، فتأخذ التركة المالية تقسمها على المسألة أصلا أو مصحا أو جامعة، وما يحصل تضربه في السهام سهام كل وارث، وما يحصل هو حقه من الميراث. طيب إذا كانت الشيء لا ينقسم، يعني هلك هالك وترك ثوبا وترك سيارة وترك بيتا لا ينقسم، فهنا مثل الأولى، يعني حتى الأولى تصح من يعني فيها أن تنسب حقهم بالنسبة، وهي طريقة القرآن أن تنسب حق كل وارث إلى نصيبه كطريقة القرآن، وهذه تسمى نسبة، طريقة النسبة. فتقول مثلا الزوجة لها الثمن فهو يرث ثمن البيت، والأم لها السدس فترث سدس البيت، والأب له السدس فيأخذ سدس البيت، والباقي للأبناء للذكر والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. وهنا نحتاج إلى أن نتعلم أيضا النسبة للأجزاء، النسبة إلى السدس والثمن هذه جاءت يعني منصوص عليها، ولكن نحتاج إلى معرفة أجزاء الأجزاء. مثلا خلونا نأخذ مثال، هلك هالك عن زوجة وأب وأم وبنتين،
زوجة ثمن والأب السدس والأم السدس والثلثين لا،
هذه فيها عول، فيها عول يعني فيها تزاحم، فالثلثان للبنات والسدس
للأم والأب
ثلث، اكتمل المال ولكن نصيب الزوجة يأتي ويزاحم فتأخذ الثمن، فالمسألة من 24 صارت 27، واضح؟ فنصيب الزوجة الثمن، أنقصها الثمن فأخذت التسع، واضح؟ فهي تأخذ 3 سهام من 27 سهم، فنقول لها الثمن فرضا وأنقصها العول إلى التسع، فلها تسع البيت، واضح؟ تسع البيت. طيب 4 من 27 كم؟ 3 تسع، أليس كذلك؟ 3 تسع، والواحد ثلث التسع، فنقول والسدس للأب فرضا أنقصه العول إلى التسع وثلث التسع، واضح مشايخ؟ واضح؟ هذه طريقة النسبة. والأم كذلك لها السدس فرضا وأنقصها العول إلى التسع وثلث التسع، والبنات لهم 16 من 27 لأنها بسبب المزاحمة، الأصل لكل بنت ثلث، أليس كذلك؟ فالبنت تأخذ 8، 8 كم فيها من تسع؟ 90 وثلثي تسع، ثلثي تسع، فتقول والثلثان للبنات لكل بنت فرضا أنقصهم العول فلكل بنت تسعين وثلثي تسع، ثلثي تسع. هذه طريقة النسبة في قسمة التركة. هناك طريقة موجودة في الحجاز وفي الشام وفي مصر، طبعا موجودة في أكثر بلاد، لكن وهي طريقة القراريط، وتجد حتى في الصكوك بعض مقال وهذا له 12 قيراط، وفي الذهب الآن 24 قيراط، 24 قيراط يعني خالص 100%، وإذا قالوا 21 قيراط يعني مشوب بنحاس بنسبة 7/8 ذهب خالص وثمن نحاس، وإذا قالوا عيار 18 يعني 3/4 ذهب والربع نحاس حتى يقويه. ففي الأملاك يقول أنا أملك هذا الكتاب 24 قيراط يعني أملكه كله، وإذا قلت أملك 10 قراريط يعني عندي شريك يملك 14 قيراط مثلا، فكانوا يتعاملون بالقراريط. فإذا قيل القراريط كيف نخرجها، نأتي إلى المسألة. أفترض أننا نعرف فقه المواريث ثم حساب الفرائض حتى نطبقها على التركة، نأخذ المسألة ونقسمها على 24 لأن مخرج القيراط من 24، فنقسمه على مخرج القيراط 24. العراق القيراط عندهم 20 قيراط، 24 كم الواحد من 24؟ الثمن 3 من 24 صح، والسدس 4، الواحد من ثلث الثمن أو ربع السدس، ولذلك 4 في 6 24 و3 في 8 24. فالواحد إذا كان الواحد من المقام 24 كم؟ يعني واحد من 24 يشكل ثلث الثمن أو ربع السدس أو ربع السدس، فتقسم التركة على هذا الأساس. وهنا يجوز أن تجزئ القراريط، فيقول له قيراط وربع القيراط، له قيراط وربع القيراط، وتجزئ الجزء، فيما لو كانت يعني تركة كبيرة أو فيها أجزاء كثيرة تقول قيراط وربع قيراط، ولكن تنسب الجزء الثاني إلى الجزء الذي قبله فتقول وثلث ربع القيراط. وبالمناسبة هذه اللغة موجودة في كتب الفقهاء في غير الفرائض، فتجد في كتاب الشركات أو في كتاب الوصايا أو في كتاب كذا يقول وله ثلث ربع كذا أو ثلث خمس السبع، هذه مهارة بالتكرار تحصل له وبالمعاملة. في هذا الزمن عامة الناس يتعاملون بالنسبة المئوية، بالنسبة المئوية، فتقول لك من الدار 12%، واضح هذا 12%، كل الناس تعرف. أنا ترى أملك من الكتاب 40%، يتعامل الناس بها. ولذلك ينبغي للقاسم أن يتعلم كيف يخرج النسبة المئوية في قسمة التركات، وهي سهلة، نفس طريقة القراريط. ألسنا نأخذ المسألة ونقسمها على 24؟ خذ المسألة واقسمها على 100، خذ المسألة واقسمها على 100، ثم خذ السهام واقسمها على ما يخرج منها تخرج النسبة المئوية. أو طريقة أخرى، خذ السهم واضربه في 100 واقسمه على أصل المسألة يخرج نسبة النسبة المئوية لهذا. هلك هالك عن بنت وأخ، أو بنت وأخوين، حتى تختلف النسبة. البنت لها كم؟ النصف.
بنت وأخوين، أخوين للميت.
أي بنت وأخوين شقيقين، كما البنت
النصف.
لا النصف، والأخوين لهم الباقي تعصيبا، لكل واحد منهم الباقي تعصيبا. هذا الآن خلصنا منه. عطني حساب الفريضة، هذا فقه الفرائض خلصنا. حساب الفريضة نأخذ مقام الفرض، مقام الفرض 2، أليس كذلك؟ 1 للبنت و1 للأخوين. الواحد الذي للأخوين ما ينقسم على 2، فنأخذ عدد الرؤوس نصحح، فنضرب 2 في 2 تطلع 4، للبنت 2 ولكل أخ 1، واضح؟ فواحد من 4 الربع، أليس كذلك؟ والبنت 2 من 4 النصف. أطلعها بالنسبة المئوية، 2 ضرب 100 تقسيم 4، 2 ضرب 100 200 تقسيم 4، 50% للبنت، 1 ضرب 100 100 تقسيم 4، 25 للابن. هذه النسبة المئوية خرجت، وهذه يعني طريقة مناسبة في هذا الزمن، لأن العرف يتعامل بالنسبة المئوية في هذا الوقت. في أسئلة شيخ؟ ولا بعد الأذان؟ تفضل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كان الزوجان من ذوي الأرحام فهل نرد عليهم من التركة؟
نعم، ولكن لا يعني من لا, لا 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 تقول نرد إلى، هل نورثهم بذوي الأرحام؟ يعني مثلا زوجة هي بنت عم، فتعطيها بفرض الزوجية النصف. طبعا في ذوي الأرحام لا يحجب أحد من الزوجين، لأنه لا يحجبان إلا بالفرع الوارث، وهنا الفروع غير وارثين، فبنت البنت لا تحجب الزوجة إلى الثمن، لأنها فرع ليست وارثة. فلو تزوج شخص بنت عمه، بنت العم من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام لأنها ليست من عصبة ولا، فتعطى ميراث الزوجية كاملا الربع، وتنزل منزلة العم فترث بالتعصيب، فتأخذ الباقي لميراث من أدلت به، ميراث من أدلت به، فيما لو شخص مات عن زوجة هي بنت عمه ولا معصب. نكمل بعد الأذان.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في المفقود لما لا يقتصر على تقدير الحياة لأنه الأحظ دائما؟
هو لابد أن نعطي الأضر في بعض الصور، أحيانا يعني لا ينقص أحد الورثة شيئا بينما الآخر ينقصه. مثلا لو هلك هالك عن زوجة وأبناء، أحدهما في المفقود، أحدهما مفقود، الزوجة في كل الحالات ستأخذ الثمن، وجد هذا المفقود ولا ما وجد، ثمنها لن يزيد ولن ينقص. لكن الذي سينقص نصيب هؤلاء. إن كان ميتا أخذوا نصيبه الموقوف، وإن كان حيا يريد نصيبه متى ما رجع، متى ما رجع، أليس كذلك؟ فالزوجة هنا ستأخذ نصيبها كاملا، فلا بد أن يقدر هذا التقدير، لأنه يعني قد توجد حالات لا تتبين نصيب كل الورثة، ما هو الأحظ له وما الذي ينقصه وما الذي لا يؤثر عليه إلا بهذين التقديرين. فلا بد أن تطبق هذين التقديرين، ثم بعد ذلك تقسم الجامعة على كلا المسألتين، ثم تضرب على السهام، ثم تنظر أقل أعداد المضروبات وتحدد. فليست قاعدة مضطردة والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول: رجل له أرض توفي قبل وفاة أبيه وله أولاد وبنات وإخوان وأخوات، كيف يكون الميراث؟
من أهم وسائل معرفة يعني قسمة أو الإجابة عن مثل الأسئلة أن تجرد المسألة عن القصص والحالات والحكايات، فتنظمها كأنك تنظم مسألة فرضية. فالآن يقول: ولد مات قبل أبيه. إذن هو مات عن أب وأبناء وبنات، فيها زوجة
وإخوان وأخوات، ما ذكر زوجة،
في أبناء
أولاد،
له أبناء
إيه؟
يعني مات يا إخواني عن أب وإخوة وأخوات وأبناء وبنات، له أم
ما ذكر.
زين، نقسمها على هذا الأساس: هلك هالك أو مات ميت عن أب وأخوات وأخوات وأبناء وبنات، طبقوا قواعد الحجب. الأخوات والإخوة مع السلامة أو فرصة سعيدة. الأب له السدس، والأبناء والبنات لهم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب هل له أم؟ هل له زوجة؟ عموما إذا اجتمع الأبوان يعني أب وأم وأحد الزوجين والأبناء والبنات، في الغالب أنهم يحجبون غيرهم، وأكثر أحوال الناس هذه، أكثر أحوال الناس هذه وأسئلته. فللوالدين مع وجود الفرع الوارث
السدس،
وللزوجة
الثمن،
وللأبناء والبنات الذكر مثل حظ الأنثيين.
يقول السائل: في خلاف الرد، ما الراجح؟
الراجح الرد، أنه يرد إلى غير الزوجين، وهو مذهب عامة الصحابة رضي الله عنهم، مذهب عامة الصحابة رضي الله عنهم، ومذهب عامة القائلين بالرد أنه لا يرد للزوجين، خلافا للشيخ رحمه الله الذي اختار أنه يرد للزوجين صاحب الكتاب.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل في توريث ذوي الأرحام خلاف أم إرثهم محل إجماع عند فقد أصحاب الفروض؟
الخلاف في ذوي الأرحام كالخلاف في الرد، والخلاف في الرد يعني، ولذلك في الرحبية لم يذكر باب الرد ولم يذكر باب ذوي الأرحام. فكلاهما، هل الأولى بهذا المال الذي لا وارث أن يرد أو يعطى الأقارب غير الوارثين بفرض وتعصيب؟ هل يعطون هؤلاء ولهم أولوية، أم هو لعموم المسلمين؟ من قال بالرد أو بتوريث ذوي الأرحام قال إنهم أن هؤلاء أولى به، والآية تنص عليهم، لأنها وإن كانت منسوخة في الأحكام التفصيلية إلا أن معنى الأولوية فيها عام، وقد فسرت بأنها في الميراث: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فإذا لم يرثوا بفرض ولم يرثوا بتعصيب فهم يرثون بعموم أنهم أولى من غيرهم من المسلمين، لأنهم شاركوا المسلمين في الإسلام واختصوا بالقربى، فهم زادوا عليهم فيكونوا أحق بهذا المال. وهو يعني مذهب جمهور يعني الجمهور الحنابلة ومتأخر الشافعية والحنفية، يقولون بتوريث ذوي الأرحام. أما المالكية وهو مذهب زيد بن ثابت من الصحابة فهم لا يورثون ولا يردون، والخلاف هناك الخلاف. وقد جاء في الحديث الخال وارث من لا وارث له، الخال وارث من لا وارث، والخال ليس من ذوي الفروض وليس عصبة، فهم أولى بالمال من عموم المسلمين، والله أعلم.
سأل الله إليكم، يقول السائل: ما حد ذوي الأرحام وإلى أي قرابة؟
لا يحد يا أخواني، العصبة لا يحدون، وكذا ذوي الأرحام، كل من أدلى بقريب قريب فهو من ذوي الأرحام، وهو لا يرث لا بفرض ولا تعصيب، لأن الضابط كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب فهو من ذوي الأرحام وإن كان بعيدا. فإن أثبت هذه الصلة إلى ذلك المورث فهو من ذوي الأرحام وإن بعد، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.